بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الملاحظة الرابعة التي قد تسجل على كلام سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، أنه أفاد رضوان الله تعالى عليه في إثبات انقطاع السلسلة، أفاد رضوان الله تعالى عليه دعوى عدم وصول شيء من الأصول للمتأخرين عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فهل هذه الدعوة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه تامة أم لا؟ الذي يظهر أن هذه الدعوة على ظاهرها ليست تامة، وذلك لوجود شاهدين بخلافها. الشاهد الأول أن التتبع لكلمات المتأخرين يقضي بأن العديد من الأصول التي كانت موجودة عند المتقدمين، بل تعود لبعضهم، كانت موجودة عند المتأخرين، وهذا له شواهد شواهد كثيرة جدا، ولعله قد مضى وقت المطالعة والتحضير في تتبع هذه الشواهد. الشاهد الأول، قال ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه في مستطرفات السرائر، قال في أوله: باب النوادر، وهو آخر أبواب هذا الكتاب الذي هو كتاب السرائر، مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنفين والرواة المحصلين، وستقف على أسمائهم. ثم أنه صار يعدد أسماء من استطرف من كتبهم مع ذكر الروايات التي استطرفها، فكان من جملتهم معاوية بن عمار والبيزنطي، فنقل عن جامع البيزنطي مجموعة من الروايات، وكذلك أيضا كتاب جميل بن دراج وكتاب عبد الله بن بكير وغيرهما من الكتب مما يعني أن عدة من الأصول التي كانت من القدماء قد وصلت للمتأخرين عن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ونقلوا عنها، وهذه الكتب قد وصلت إليهم من خلال أمارات كافية للإطمئنان بأنها نفس كتب القدماء. فمثلا عندما نتتبع عبارات ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه عند ذكره لهذه الأصول، نجد عبارات مهمة جدا. فمثلا عندما ذكر كتاب محمد بن علي بن محبوب، قال: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي، وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف النهاية، فنقلت هذه الأحاديث منه بخطه رحمه الله. وهذا كلام مهم جدا في بيان الأمارة التي اعتمد عليها في تمييز هذا الأصل واعتماده. كذلك أيضا حين استطرف بعض الأحاديث من كتاب حريز قال: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه، مما يعني أنه كان قاطعا بأن هذه النسخة التي كانت بين يديه هي نسخة من كتاب حريز. أيضا بمثل هذا التعبير تقريبا أو قريب منه ذكره وهو يتحدث عن كتاب لإسماعيل السكوني، لكن هذا لم يذكره في المستطرفات، وإنما ذكره في آخر كتاب السرائر في باب الميراث عند حديثه حول ميراث المجوس. قال في المجلد الخامس صفحة 440: وله كتاب يعد من الأصول، يعد في الأصول، وهو عندي بخطي، كتبته من خط ابن أشناس البزاز، وقد قرئ على شيخنا أبي جعفر، وعليه خطه إجازة وسماعا لولده أبي علي ولجماعة رجال غيره. من خلال هذه العبارات للمحقق ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه يظهر لدينا جليا أن عدة من أصول القدماء كانت موجودة حتى بعد زمن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. ويظهر لنا أيضا، وهذا أمر مهم، أن ابن إدريس الحلي كانت له أمارات في إثبات هذه الأصول لأصحابها، ومن أهم هذه الأمارات الخطوط العلمائية التي تنبئ بالقراءة أو السماع بذلك الكتاب. هذا شاهد أول. الشاهد الثاني هو السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، فإن أيضا تتبع كتب السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه يوصلنا إلى نفس هذه النتيجة. فمثلا يقول السيد ابن طاووس في كتاب كشف المحجة صفحة 18، يذكر رواية، بل يذكر مطلبا، ثم يقول: ما رويته من كتاب أبي محمد عبد الله بن حماد الأنصاري من أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام، ونقلته من أصل قرئ على الشيخ الصدوق الذي ذكر جدك، خاطب ولده في كشف المحجة، الذي ذكر جدك أبو جعفر الطوسي أنه لم يكن له نظير في زمانه، وهو هارون بن موسى التلعكبري على أي، بل هذا أنا في مشكلة معه بسبب أن اسمه يشابه اسم آل العبكري. التلعكبري هذا مورد. المورد الآخر في كتاب الإقبال المجلد الثالث صفحة 87، نقل رواية فقال: عن أبي الفرج أبان بن محمد المعروف بالسندي نقلناه عن أصله. فكلمات السيد بن طاووس ومثلها كثير طبعا في كتبه رضوان الله تعالى عليه شاهدة بأن عدة من كتب الأصول قد وصلت إلى المتأخرين وكانت عليها خطوط مشائخ الإجازة. الشاهد الثالث العلامة المجلسي رضوان الله عليه، فإنه في مقدمة البحار عندما تحدث عن بلي كتاب زيد النر، بلي النر زيد الزراد، وكذلك كتاب زيد النورسي، قال: مع أن أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله طبعا من أجلاء علماء الطائفة، وهو أعتقد أنه نفس الفاضل الآبي الآن ما أنا متيقن، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وكان تاريخ كتابتها سنة 74 و300، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى، مما يعني أن الأصلين قد وصلا وعليهما أمارات الوثوق بانتمائهما لمؤلفيهما، وكانا مقروئين على مشائخ الإجازة القدماء رضوان الله تعالى عليهم. هذا شاهد ثالث. الشاهد الرابع المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، فقد قال سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بحث حجية الظواهر من أجود التقريرات ناقلا عن أستاذه العراق النائين رضوان الله تعالى عليه، قال: وقد نقل شيخنا الأستاذ دام ظله أنه كان عند المحدث الشهير الحاج حسين النوري قدس الله نفسه الزكية ما يقرب من 50 أصلا من الأصول. فيتحصل عندنا إلى هنا بأن المتأخرين عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، سيما في الطبقة المتقدمة التي كانت مقاربة لعصر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، كانت الأصول متوفرة عندهم، وكانت عليها من الأمارات ما يؤكد انتماءها لمؤلفيها، وبالتالي فإذا طبقنا قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، نقول بأنه كما صح وصول هذه الأصول الفقهية والروائية للمتأخرين، كذلك من المحتمل جدا أيضا أن الأصول الرجالية التي كانت عند المتقدمين سيما أنها كثيرة قد وصلت إلى المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم فنقلوا عنها. فدعوى عدم وجود شيء من الأصول للمتقدمين عند المتأخرين، وترتيب على ذلك أن التوثيقات والتضعيفات كانت حدسية، هذه الدعوة بعيدة أو ليست بمقطوعة. هذا الأمر الأول الذي يدفعها. الأمر الثاني الذي يزلزل هذه الدعوة ويمنع من قبولها أنه قد ثبت بأن بعض الأصول الرجالية للمتقدمين قد وصلت للمتأخرين، ولنا على ذلك أيضا شواهد. طبعا هناك كلمة أو بل فائدة نقلها الشيخ السند حفظه الله تعالى في مبحث الحاجة إلى علم الرجال في بدايات كتابه، نقل عن الشيخ آغا بزرك الطهراني رضوان الله تعالى عليه في مصفى المقال أنه قال بأن مكتبة السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه كانت تزخر بما يقارب 100 ونيف من الكتب الرجالية. فإذا صحت هذه المعلومة فهي معلومة مفيدة جدا، يعني إذا أمكننا أن نثبت هذه المعلومة نصل إلى جذورها، لأن وجود هذا العدد الهائل من الكتب الرجالية عند السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه بعيد جدا أن يكون هذا العدد راجعا إلى فترة ما بعد الشيخ رضوان الله تعالى عليه، بل من المحتمل جدا أن كثيرا من الأصول الرجالية للقدماء كانت قد وصلت للسيد ابن طاووس. ولكنني تفحصت في مصف المقال من أوله إلى آخره عن هذه الكلمة فلم أحصل، لم أعثر عليها، ولا أدري لعلها غابت عن نظري. خب تفحصي كان سريع ولكن كان لمجموع الكتاب، فلم أعثر على هذه الكلمة في مضانها بل في مجموعة، يعني أنا قلبت الكتاب من أوله إلى آخره فلم أحصل عليها، ولعله يستدعي الأمر البحث في بعض مؤلفات السيد ابن طاووس التي كان يشير فيها إلى خزائن كتبه ككتاب كشف المحجة، لم يسع المجال جيدا لتفحصه. على أي هذه الكلمة لو ثبتت فإنها مهمة جدا، ولكن لا يقتصر إثبات الأمر الثاني الذي ينقض دعوى سيدنا رضوان الله تعالى على ثبوت هذه الكلمة، فإن هناك مجموعة من الشواهد التي قد تنهينا إلى هذه النتيجة. فمثلا الشاهد الأول، قال السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في الإقبال مجلد 3 صفحة 86، ومما يدلك على أنهم، مقصوده بني الحسن رضوان الله تعالى على جدهم وعليهم أيضا، بنو الحسن مختلف فيهم، سيما بالنسبة إلى عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن له روايات عديدة جدا، وسيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه يناقش في رواياته بأنه لم يثبت له توثيق، بل قد يستظهر من بعض الروايات ذمه. فعلى أي حال، وكلام السيد الخوي بالنسبة إلى عبد الله فيه كلامه كيفما كان، ومما يدلك على أنه كانوا عارفين بالحق، وهذا من كلام المهم جدا في توثيق بن حسن، كانوا عارفين بالحق وبه شاهدين ما رويناه بإسنادنا إلى أبي العباس أحمد بن نصر بن سعد من كتاب الرجال مما خرج منه وعليه سماع الحسين بن علي بن الحسن، وهو نسخة عتيقة. فالسيد ابن طاووس، السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه هنا ينقل عن كتاب رجال ابن الغضائر بشكل، رجال ابن عقدة بشكل مباشر، وأيضا له أمارة عليه وهي سماع الحسين بن علي بن الحسن، وكتاب رجال ابن عقدة من كتب المتقدمين، ومع ذلك فقد وصل للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه. هذا شاهد. الشاهد الثاني، كلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتابه تحرير الإشكال، وتحرير الإشكال وإن لم يصلنا إلا أنه قد وصلنا تحرير الطاووسي الذي هو اختيار صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه له. وقد نقل صاحب المعالم شيئا من خطبة السيد ابن طاووس في مقدمة الكتاب، وهذا الذي نقله مهم فيما يرتبط بما نحن فيه. يقول: قال السيد رحمه الله في أثناء خطبة الكتاب: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم ممن قيل فيه مدح أو قدح، وقد ألم بغير ذلك من كتب 5. كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه، وكتاب فهرست المصنفين له، وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشي أبي عمرو ومحمد بن عبد العزيز للشيخ الطوسي أيضا. وهذا ظاهر في أن نفس كتاب الكشي لم يصل بيده. وكتاب أبي الحسين أحمد بن العباس النجاشي الأسدي، وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة رحمهم الله تعالى جميعا ناسقا للكل على حروف المعجم، إلى أن يقول: ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري. ثم يستمر: يقول صاحب المعالم: ذكر السيد رحمه الله بعد هذا الكلام ما نصه، ثم إني اعتبرت بعد الكتب الخمس كتاب أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكتاب معالم العلماء لمحمد بن شهراشوب المازندراني، فنقلت منه أسماء الرجال إلى آخر ما ذكر. فيظهر من كلامه رضوان الله تعالى عليه أن كتاب البرقي وكذلك كتاب ابن الغضائري قد وصل ابن الشهراشوب بلي متأخر، أن كتاب ابن الغضائري قد وصل إليه مع أنه من كتب المتقدمين. أيضا هذا شاهد ثاني. شاهد الثالث: كلام ابن داود الحلي رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الرجال، قال: وبعد فإني لما نظرت في أصول الفتاوى الفقهية وفروعها النظرية وحاولت الخلاص من الشبهات التقليدية إلى أن قال: ورأيت من لوازم هذه القضية النظر في الأحاديث الإمامية ورجالها المرضية وغير المرضية، فصنفت هذا المختصر جامعا لنخب كتاب الرجال للشيخ أبي جعفر رحمه الله والفهرست، إلى أن قال: وما صنفه البرقي والغضائري وغيرهم، وبدأت بالموثقين وأخرت المجروحين ليكون الوضع بحسب الاستحقاق والترتيب بالقصد لا بالاتفاق. فظهر من كلام ابن داود رضوان الله تعالى عليه وكذلك من كتاب السيد ابن طاووس ومن كتاب الإقبال أن غير واحد من الأصول الرجالية للمتقدمين قد وصلت للمتأخرين. ويظهر أيضا من كتاب العلامة في الرجال رضوان الله تعالى عليه أن كتابين للغضائر قد وصلا إليه، فإنه في عدة من المفردات ينقل قولين عن ابن الغضائر ويشير بأن توثيقه قد ورد في أحد كتابيه وتضعيفه والقدح فيه قد ورد في الكتاب الآخر، كما هو في ترجمة محمد بن مصادف وغيره من الرواة، وأظن أيضا من الرواة عمرو بن ثابت أيضا ردد فيه بين الكتابين. مما يستظهر منه أن الكتابين كانا بحوزته وهو ينقل عنهما بشكل مباشر. فتحصل عندنا إلى هنا بأن من مجموع هذه الشواهد تندفع دعوى سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الأصول الرجالية لم تصل إلى المتأخرين عن الشيء. نعم، قد يقال في توجيه ما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن مقصوده يتضح من خلال ضم كلاميه إلى بعضهما البعض. فلا نأخذ بكل واحد أو بكل واحدة من دعويه مستقلة، وإنما ينظر إلى الدعويين كدعوة واحدة متكاملة. ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد أفاد بأن التوثيقات والتضعيفات الصادرة عن المتأخرين يجزم بحدسيتها، وأثبت هذه الدعوة بأن السلسلة قد انقطعت بعد شيخنا الطوسي، هذه دعوة. ثم أنه رضوان الله تعالى عليه أفاد لإثبات هذه الدعوة ماذا؟ أن شيئا من الأصول الرجالية لم تصل إلى المتأخرين. فلا يتصور أن كل واحدة منهما دعوة قائمة برأسها ومستقلة، بل هما مترابطتان. فيقول السيد الخوئي بأن السلسلة قد انقطعت، وبالتالي فإن شيئا من الأصول الرجالية لم يصل إلى المتأخرين. فلو قيل بأن هذه الشواهد التي ذكرناها تثبت أن الأصول قد وصلت إلى المتأخرين، يجيب السيد الخوئي عن ذلك: ولو وصلت فإن ذلك لا يفيد شيئا. لماذا؟ لأن السلسلة قد انقطعت، مما يعني بأن المتأخرين ليس لهم طريق إلى هذه الكتب، وبالتالي فإن هذه الكتب وإن وصلت إلى المتأخرين إلا أنها غير معتبرة. لماذا غير معتبرة؟ لعدم الطريق لهم بالنسبة إليها. ولذلك هو ركز في مسألة ابن الغضائري، في مسألة كتاب ابن الغضائري، على أنه لا يوجد طريق إليه. فبالتالي هذه الكتب وإن وصلت إلا أنها ليست بمعتبرة، فكأن وجودها بمثابة عدمها. مما يعني أن مقصود سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه من عدم وصول شيء عدم وصولها بطريق معتبر بحيث يمكن التعويل عليها، لا عدم وصول نسخ منها إلى المتأخرين. إلا أنه لو قيل ذلك في توجيه كلام سيدنا الخوئي فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن اعتبار الكتاب لا ينحصر بثبوت الطريق إليه، بل إن اعتبار الكتاب قد يكون من طريق الشهرة. ولو ناقشتم في أن الشهرة حاصلة، لو ناقشتم في الشهرة من ناحية صغروية، فإن هنالك طرق أخرى عند المتأخرين، وهي مثلا ملاحظة خطوط العلماء ووصول الكتاب إليهم عن طريق القراءة مثلا عليه، أو السماع من قبل من تقدمهم، فإنهم كانوا خبيرين بخطوط الأعلام باعتبار أن الكتب في ذلك الزمان كانت كتبا خطية، ولم يكن شيء منها على ما هو متعارف في زماننا، وبالتالي فإن الكتب كانت مشهورة من خلال الخطوط التي عليها. فإذا كانت عليها خطوط كخطوط مثل هارون بن موسى رضوان الله تعالى عليه، الذي هو من مشائخ الإجازة وكانت له إجازات لكثير من الكتب، كان خطه مشهورا معلوما، فكانوا يستطيعون تمييز الكتب والإطمئنان بأنها راجعة لمصنفيها من خلال الخطوط التي عليها، كما لاحظنا من خلال الشواهد العديدة التي قرأناها. وبالتالي فهب أن هؤلاء لم يكن لهم طريق إلى تلك الكتب، إلا أن اعتبار الكتب لا ينحصر بوجود الطريق، إما لشهرتها إما لوجود أمارات الاعتبار عليها كخطوط مشائخ الإجازة مثلا. وبالتالي فهذا التوجيه أيضا لا يجدي نفعا. وبما أننا وصلنا هنا إلى كتاب ابن الغضائري، وكان لسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه كلام حوله في هذا البحث، لذلك نحتاج أن نتوقف عنده بمقدار ما يتسع له المجال ويرفع القشاوة عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.